إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الثقافية على فعالية مشتركة للعازفة رنا جاسم والفنان عبد الأمير المالكي، والتي كانت بعنوان معرض اللوحة الواحدة. كما نتوقف عند مقال يستعرض جوانب مختلفة من تاريخ اللغة الآرامية في العراق وغيره من البلدان، هذا إضافة إلى لقاء مع القاص والروائي حنون مجيد. لوحة واحدة وعازفة واحدة هو ما تضمنته الفعالية الفنية المشتركة للعازف رنا جاسم والفنان عبد الأمير المالكي، التي أقيمت مؤخرا على قاعة المركز الثقافي البغدادي. العازفة عزفت على الأورج مقطوعات عالمية وشهيرة مختلفة، حيث كان بعض الحضور يستمعون لها، بينما توقف البعض الآخر عند اللوحة الفنية الكبيرة التي شغلت مساحة واسعة من الجدار، يتأملون العمل أو يسألون الفنان عن هذا الجانب أو ذاك. المبادرات التجديدية لا تزال مستمرة بشكل أسبوعي في المركز الثقافي البغدادي، وهذه واحدة منها وكانت تحت عنوان معرض اللوحة الواحدة.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في عدد المجلة الحالي القاص والروائي حنون مجيد، ليتحدث لنا عن تجربته الروائية والقصصية. الضيف يرى أن كتاباته تنتمي عموما إلى الأسلوب الواقعي، رغم أنها تحمل سمات أخرى كالرمزية والخيالية، كما أن اطلاعه على الأدب الأوروبي سبق اطلاعه على الكتب العربية والعراقية.
تستمد تجربتي نسغها من الأحداث الواقعية، أي من الواقع، على أن هذه التجربة لا تتوقف عند الواقع، إنما تحاول أن تشغله أو تشغل فراغاته بالكثير من الفانتازيا والكثير من الرمزية والكثير مما يتوغل في النفس، لتكون أحيانا القصة التي أكتبها قصة نفسية أو هي قريبة من ذلك. فإذا هذه التجربة لم تتوقف عند مدرسة نقدية معينة أو مدرسة سردية معينة، إنما كانت تمتح من معين التجارب العالمية في هذا المجال أو ذلك. ومن الغريب أن اطلاعي على الأدب الأوروبي كان تقريبا قبل اطلاعي على الأدب العربي أو العراقي. طبعا أنا ضمن شروط البيئية قرأت ضمن ما قرأت في مكتبة عمي القرآن وألف ليلة ونهج البلاغة وكتب دينية أخرى، لكن ما عزز هذه التجربة أدبيا هو رواية اسمها الظمأ للحب لكاتبها ميكا والتاري، وهو في اللندي الأصل. كتب كذلك قبلها رواية المصري التي مثلت فيما بعد فيلما. وكان العامل الآخر الذي عزز هذه التجربة باتجاه الكتابة القصصية والرواية هو صديق تعرفت عليه منتصف الخمسينيات. كنت قرأت الظمأ للحب كذلك منتصف الخمسينيات، فكان هنالك نوع من التآزر بين ما قرأت وبين ما جعلت أستمده من صديقي، هذا الصديق الشاب الموهوب الذي تعرفت عليه في المتوسطة ثم في دار المعلمين الابتدائية، وظلت رفقتنا الصداقية والأدبية مستمرة حتى وفاته عام 2001 أو 2002.
ماذا عن البدايات؟ كيف كانت البدايات ومتى مع التجربة الكتابية؟
بدأت تجربتي الكتابية منذ منتصف الستينيات، ونشرت في آخر الستينيات كذلك. كانت التجربة النشرية الأولى عبارة عن مقال دافعت فيه عن موقف سارتر عندما رفض جائزة نوبل، وكان المقال ردا على مقال لصلاح عبد الصبور الشاعر المصري العظيم. أما القصة التي هي إبداعي الرئيسي فكان النشر أولا عام 1969 في جريدة عراقية اسمها النور، وكانت القصة بعنوان الصباح، وقد لفتت وقتها أنظار بعض أصدقائي من القصاصين. توالت التجربة الإبداعية حتى نضجت تماما في الثمانينيات، وبدأ النشر منذ تلك الفترة بالرغم من أنني نشرت في السبعينيات، لكن ما يمكن أن يقال أن التجربة ترسخت نشريا في الثمانينيات عندما نشرت في جريدة الجمهورية وفي جريدة الثورة وفي جريدة كذلك القادسية وفي المجلات العراقية كألف باء والأقلام والمجلات الأخرى التي كانت تصدر آنذاك كالطليعة الأدبية وغيرها وأسفار كذلك. علما أن النشر لم يتحدد بالواقع أو الجغرافيا العراقية، إنما تعدها إلى لبنان حيث نشرت في مجلة الآداب منذ الثمانينيات، وكذلك نشرت في مجلة لوتس وفي بعد إذن في مجلات كثيرة. أصدرت فيما أصدرت مجموعات قصصية، منها مثلا تعاقب الفصول، البحيرة، الطائر، لوحة فنان التي صدرت عن اتحاد دمشق، وردة لهذا الفطور، وهي مجموعة قصصية من قصص جد قصيرة جدا ضمت 120 قصة قصيرة جدا، تاريخ العائلة وهي مجموعة قصصية كذلك صدرت في العراق وفي عمان وفي الأردن، كذلك روايتي مملكة البيت السعيد، وقبلها أصدرت رواية بطبعتين وهي المنعطف التي صدرت عام 2001 ثم 2004. كتبت كذلك قصة الطفل وأصدرت كتابين في هذا المجال. كذلك كتبت المسرحية وأصدرت مسرحية عام 2011 بعنوان الملك في عزلته. وأعتقد أنني لم أكتب أي شيء بدافع التنويع على المادة الإبداعية، إنما كانت هنالك حاجة نفسية وحاجة ذاتية شديدة الوضع عليها لأن أكتب في هذه الأجناس جميعا.
ارحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق شضليلي، ارحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق شضليلي، قلبي يصرخ بصوت راقب دونك
محطات ثقافية.
نتوقف في عدد الأسبوع الحالي مع مقال منشور على شبكة الإنترنت للباحث الدكتور إبراهيم السامرائي، يتناول فيه جانبا مهما من الثقافة السريانية وهو الجانب المتعلق باللغة الآرامية. عنوان المقال في الثقافة السريانية، ويستهله الكاتب بالفقرة التالية: كان للسريان تأثير كبير في الثقافة العربية، فهم نقلت الفكر عن اليونانية ومن ثم فإن لغتهم الآرامية كانت مصدرا من مصادر المعرفة التي تزود بها المسلمون وعرفوا منها فلاسفة الإغريق. إذن ما هذه اللغة؟ اللغة الآرامية هي إحدى اللغات السامية التي تشتمل على اللهجات التالية: الفينيقية، الرهاوية، الفلسطينية، الماندية، التدمرية، النبطية. أما أشهرها فهي لهجة الرها أو حران، وقد كتب بها الكتاب الأوائل أمثال برديسان المتوفي عام 222 ميلادية، ويعقوب فرهاد أو أفراهاط المتوفي عام 345 ميلادية، وأفرام السرياني المتوفي عام 373 ميلادية، ورابولا الرهاوي المتوفي عام 430 ميلادية، وكثيرون غيرهم. بعدها يمضي الكاتب في استعراض جوانب مختلفة من تاريخ هذه اللغة ومن كتب عنها، فيقول: يقول المستشرق الفرنسي رينان في كتابه التاريخ العام للغات السامية أن الآرامية في القرن السادس قبل الميلاد طمست كل اللغات التي سبقتها، وأصبحت اللغة الأولى خلال 11 قرنا والمعبر الأول للعقلية السامية. ويقول الأب هنري لامنس اليسوعي في مقال له في مجلة المشرق عام 1903 أن من عجيب الأمور أن انتشار لغة الآراميين بلغ على عهد السلوقيين مبلغا عظيما، فأصبحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية، أعني في سوريا وما بين النهرين وبلاد الكلدان والعراق وشبه جزيرة العرب، وكان المسلمون يدرسونها لكثرة فوائدها. وقد كتب بها الأرمن مدة قبل استنباط الحروف الأرمنية، وبلغ امتداد هذه اللغة إلى أقاصي الشرق في الصين شمالا والأقطار الهندية جنوبا، كما أنها بلغت بلاد النيل. فلا نظنن أن لغة أخرى حتى اليونانية جارت السريانية في اتساعها، اللهم إلا اللغة الإنجليزية في عهدنا. ثم يعرج الكاتب على المراحل المختلفة التي مرت بها هذه اللغة، لا سيما التحول الذي حدث فيها بعد بدء الحقبة الإسلامية، فيضيف: وظلت الآرامية نشيطة حتى جاء الفتح العربي، فأخذ يسري إليها الضعف نظرا لاتصال أهلها بالعرب، وهكذا تغلبت عليها العربية في القرن العاشر، وبقيت الآرامية لغة دينية، مقرها الكنيسة، تقام بها الصلوات وتلقى بها الخطب والمواعظ، وصار علماء الدين يشرحون الكتاب المقدس للناس بالعربية، وما زالت اللغة الآرامية مستعملة في كنائس السريان والكلدان والموارنة حتى اليوم. وقد تغلبت العربية على الآرامية في المدن وما جاورها بسبب كثرة العرب ومخالطة أهلها لهم. أما الأماكن التي لم ينزلها العرب فما زالت تتكلم بالآرامية إلى اليوم، ومنها هذه القرى: معلولة وجبعدين وبخعة في شرق دمشق، وجبال طور عبدين وقرى آثور وجبال كردستان وزاخو. حتى أن لبنان مع قربه من عاصمة الخلافة العربية على عهد الأمويين، فقد ظلت فيه الآرامية اللغة العامة زمانا طويلا بعد القرن العاشر، واستمر أهله في بعض جهاته العالية يستعملون الآرامية حتى بعد القرن الثامن عشر، كما يظهر مما كتبه العلامة جورجيوس الماروني في كتابه المنار الذي ألفه عام 1916. ومن الشذرات التي لا تخلو من طرافة مما يرويه كاتب المقال عن هذه اللغة هو الفقرة التالية: ويقال أن العلامة السمعاني الشهير المتوفي عام 1768 ميلادية لما عاد من روما إلى قريته حصرون خاطب والدته باللغة السريانية، وفضلا عن ذلك فإن عددا لا يحصى من الألفاظ الكنسية المنقولة عن الآرامية ما زال يستعملها الخاصة والعامة من نصارى لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، مثل الشماس، القس، الكاهن، الهيكل، القداس، القربان، الناقوس، الفصح، والملكوت إلى آخره، ومئات من أسماء المدن والقرى والأعلام وغيرها باقية على أصلها الآرامي. فمن أسماء المدن والقرى صيدا وعانا وبرمانا وبكفيا وغير ذلك. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من البرنامج. تقبلوا في ختامها تحيات المخرج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.